أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بقي من الشرط الثاني الذي بحثناه دروس السابقة فرع، وهو أنه لو خالف مقتضى الاحتياط الوجوبي فهل يجب أمره ونهيه كما لو خالف الفتاوى الجزمية؟ هذا هو الفرع الذي أحببنا إلحاقه وإضافته بما تقدم. الفرع أثاره السيد الخميني قدس سره يعني، وغيره، بس هو الذي وجدناه أسبق من غيره. قال: لو كان ما ارتكبه مخالفا للاحتياط اللازم بنظرهما الآمر الناهي والمأمور المنهي، أو نظر مقلدهما مقلديهما مرجعهما، فالأحوط إنكاره بل لا يبعد وجوبه. فإذن أيضا يجب الأمر والنهي لو خالف مقتضى الاحتياط الوجوبي، وليس فقط إذا خالف الفتوى الجزمية يجب أمره ونهيه. سير الشهيد الصدر الثاني أستاذنا قدس الله سر أيضا قال ذلك في منهج الصالحين، وسيد السبزواري أيضا في مهذب الأحكام. مستدلا سيد السبزواري قال: بإطلاقات الأدلة وعموماتها، ولا منشأ للتشكيك إلا احتمال الانصراف عنها وهو بدوي غير معتن به. الدليل ما معنى؟ نفس الدليل، نفس الدليل على وجوب الأمر والنهي عند مخالفة الفتاوى الجزمية اللي هي إطلاقات أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: نفسها جارية فيما لو خالف مقتضى الاحتياط الوجوبي. لكن هنا نعلق به تعليقين. أولا، الظاهر من أدلة الأمر والنهي انصرافها عن الأحكام الاحتياطية، أي أن المنكر الوارد فيها منصرف عن ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي، وهذا وجداننا موجود ونسأل حينما الشارع المقدس نسمع منه قوله: أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. شنو ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في المنكر الجزمي والمعروف الجزمي. فأدلة إطلاقات الأمر والنهي منصرفة عن أطراف العلم الإجمالي، فالتمسك إذن بها غير تام. والإشكال، وملتفت سيد السبزواري قال ذلك، فالإشكال الذي ذكره صحيح، لكن يمكن الاستدلال بقبح التجري على أطراف العلم الإجمالي، هذا صحيح، واقتحام موارد الاحتياط الوجوبي. لو كان هكذا مستدلين لكان يمكن يكون أوضح وأظهر. أما تستدل بنفس إطلاقات الأمر والنهي قد يدعى بإنصرافها، ونحن أبناء العرف ونسأل وجداننا حينما الشارع المقدس يقول لك أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ماذا يظهر من هذا؟ يعني المعروف الجزمي والمنكر الجزمي. أما أنه هذا شامل لأطراف العلم الإجمالي وموارد الاحتياط الوجوبي، خلاف الظاهر، والأدلة منصرفة عنه. فنعم أنا معك بالنتيجة، ولا يجوز اقتحام أطراف العلم الإجمالي، ومن اقتحمها يجب أمره ونهيه، لكنه مستدلين بغير الإطلاق. بماذا؟ بقبح التجري. الاقتحام أطراف العلم الإجمالي قبيح، لأنك أنت مطالب بحكم العقل أنه أطراف العلم الإجمالي يجب أن تجتنبها جميعا، لأنه علم إجمالي منجز عليك. فاقتحام أطراف العلم الإجمالي شيء قبيح، وما دام قبيح هذا يستحق النهي عنه. فلو كان مستدل بهذا بقبح اقتحام أطراف العلم الإجمالي لكان أفضل من الاستدلال بإطلاقات الأدلة. لا، إطلاقات الأدلة قد نناقش بأنها منصرفة عن أطراف العلم الإجمالي. فإذا هذا هو الدليل يمكن أن يستدلون به حتى يكون أسلم من الإشكال، قبح التجري في اقتحام أطراف العلم الإجمالي وموارد الاحتياط الوجوبي، لأن وجوب الأمر والنهي ليس بلحاظ المعروفية والمنكرية الثابتة لهما واقعا، بل بلحاظ مخالفة الحكم الظاهري الثابت في حق الفاعل. ذكرنا هذا المعنى كثيرا، كما في قبح التجري وأوجبنا النهي، نهي المتجري حتى لو لم نقل بحرمة التجري، بس هو التجري هو شيء قبيح يجب النهي عنه والردع عنه. فنحن في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ملزمين بأنه لا يجب النهي، يعني إلا أن تخالف الواجب الواقعي وترتكب المنكر الواقعي، لا هذا ما ملزمين. نحن إنما يجب الأمر إذا ترك الواجب الظاهري وإذا ارتكب المنكر الظاهري بغض النظر عن مطابقة الواقع ومخالفته. وهنا طبعا هذا يلفت نظرنا إلى فرق، هذا أول ما بدأنا البحث واستدلينا، كثير استدلوا فقط بالدليل الشرعي، بالدليل الشرعي يعني بالكتاب والسنة، ونحن عممنا الاستدلال إلى العقل وإلى سيرة العقلاء. فهذا من موارد الفرق اللي يبين بين من اقتصر فقط على الدليل الشرعي وبين توسع إلى حكم العقل والعقلاء. يعني إذا دليلك على وجوب الأمر والنهي فقط الأدلة الشرعية، خل الأدلة الشرعية ما راح تشمل موارد الاحتياط الوجوبي لأنها منصرفة عنها كما قربنا الآن. لكن إذا كنت لا تستدل بحكم العقل والعقلاء بلي راح تشمل، لأنه استدلينا هنا بقبح التجري وأن ارتكاب أطراف العلم الإجمالي قبيح ويجب النهي عنه، فراح يكون وجوب الأمر والنهي فيها مشمول بالدليل. هذا سأشوف هذا قد نحن هناك لم نلتفت لين بعدنا ما طابين بعمق البحث، لكن هنا يمكن أن نسجل الفرق أنه تعتبر ثمرة فرق بين من استدل بالأدلة الشرعية على وجوب الأمر والنهي وبين من لم يقتصر عليها واستدل بحكم العقل والعقلاء. هذا من موارده، نقول لا لست تلتزم بوجوب الأمر والنهي في موارد الاحتياط الوجوبي، جيد، وشن دليلك بها؟ أدلة الشرعية منصرفة عنها غير ظاهرة فيها، فش راح يبقى دليلك؟ حكم العقل بقبح التجري وقبح اقتحام أطراف العلم الإجمالي. هذا السفرق إذا انتفعنا به يمكن أن ننقله إلى ذلك البحث. فهي الفكرة هكذا كتبت وقلت، وهذا من ثمرات الفرق بين الاستدلال على الوجوب بخصوص الدليل الشرعي وبين من أضاف إليه الاستدلال بالعقل والسيرة العقلائية، وإلا وجب عدم القول بوجوب الأمر والنهي باقتحام الطرف الأول لعدم تحقق موضوع الأمر والنهي. هاي إذن الملاحظة الأولى على ما قالوه، وهي على استدلالهم ليس على النتيجة التي التزموا بها. نحن نوافقهم بها أنه يجب الأمر والنهي عند اقتحام أطراف العلم الإجمالي، لكنه الكلام في الاستدلال هل هي بإطلاقات الأدلة أم بقبح التجري. الملاحظة الثانية على كلامهم، من المعلوم أن الأحكام الاحتياطية على نحوين، فتوى بالاحتياط واحتياط بالفتوى، وهم لم يفصلوا بينهما لأن كلامهم هنا ظاهر في الأول حين يكون الدليل الجاري في المورد أصالة الاحتياط، ولا يظهر منهم النظر إلى الثاني حينما يمتلك الفقيه الدليل على الترخيص لكنه يتردد لأمر أو آخر فيحتاط. هذا إذن الملاحظة الثانية، أنهم صح قالوا في موارد الاحتياط الوجوبي يجب الأمر والنهي، لكن خلوا الفت نظرهم وملتفتين إلا أن الاحتياط الوجوبي له منشآن، له موردان. المورد الأول الفتوى بالاحتياط، يعني هو المورد مورد لجريان أصالة الاحتياط فيفتي بالاحتياط، والمورد الآخر مو مجرى لأصالة الاحتياط، والفقيه عند الدليل على الترخيص لكن لأمر ولآخر يتردد في إعطاء هذه الرخصة. افترض لأن المشهور ما يريد يخالف المشهور، فهنا هو مو دليل الاحتياط جار في المقام، بس هو لأمر نفسي وجداني الفقيه تردد ما يريد يعطيها الرخصة. وهذا يمكن بعض الفقهاء تشوفه يعني ما يفرق بينهن، وبعضه يفرق بأن يجعل الأول يسمي احتياط وجوبي بينما الثاني يسمي احتياط لزومي، والآخر كما كان أستاذنا سيد شهيد الصدر يقول أنا القسم الأول ما سميه احتياط رأسا ما دام دليل الاحتياط، وهذا دليل أنطيفة وجزمية، أنا ليش أكتب علي احتياط؟ يقول لما أقول احتياط وجوبي هذا قصدي الثاني، لأن الأول ما يحتاج أن أكتب علي احتياط، هو ما دام أصالة الاحتياط جارية فهذه فتوى جزمية دليلها الاحتياط. فإذن هالملاحظة الثانية الآن نشير لهم بأنه الاحتياط الوجوبي خلهما نشاءان، هذا الأول وهذا الثاني، فهل كلامكم بوجوب الأمر والنهي شامل لكل الاحتياطين الوجوبيين؟ ظاهر كلامكم ناظر للأول، ظاهر كلامكم يفهم منا أنكم تقصدون الأول، إذن ما هو الموقف في الثاني؟ لو المكلف خالف مقتضى الاحتياط الوجوبي من القسم الثاني اللي مو دليل الاحتياط، وإنما المجتهد لأمر أو لآخر ما يريد يظهر هاي الرخصة أو يعطيها، قلنا كثير منهم عنده تردد لسبب أو لآخر، لأمر اجتماعي، لأجل أن لا يخالف المشهور، زين هاي مخالفتها هذا احتياط وجوبي بحسب الرسالة العملية، مخالفتها هم توجب الأمر والنهي أم لا؟ قد يقال هنا بعدم وجوب الأمر والنهي هنا في هذا القسم الثاني باعتبار ما ارتكب مخالفة شرعية، والفتوى ليست مستندة إلى دليل شرعي يوجب الاحتياط، وإنما لأمر نفسي راجع الفقيه. فهذا أيضا يمكن الملاحظة الثانية على كلامه أنه كان عليهم أن يفصلوا ولا يطلقون كلامهم بأن من خالف الاحتياط الوجوبي وجب أمره ونهيه، لابد أن نحدد أننا نريد بالاحتياط الوجوبي هنا أي عندما تكون فتوى بالاحتياط، يعني أن المورد مجرى لأصالة الاحتياط وليس القسم الثاني اللي الفقيه مثلا لأجل تردد ما يفتي بالاحتياط، وإلا هو الدليل لا يلزم، الدليل الأمامة لا يلزم. لكن هذه موارد كثيرة كما تعلمون بالفقه، افترض المرأة قسم يعلم أنه وجهها وإيديها ممكن إظهار الدليل يساعد عليه، لكن يريد يمنع مثلا من توسع الأمر في المجتمع، وأنه إذا قلنا له جوز إيديك راح يطلع معاصمها، فتلقى يمنع من إظهاره، وإلا هو بينه وبين الله تعالى لا يرى إشكالا في ذلك. زين في حين إذن مثل هيك فتوى اللي مو دليلها الاحتياط، وإنما لأمر أو لآخر يتردد الفقيه فيلزم بها، زين هل مخالفة حينئذ هم توجب الأمر والنهي؟ هذا التفصيل يجب أن نشير إليه، ولم يشيروا إليه طبعا في كلماتهم. هذه إذن الملاحظة الثانية التي نؤشرها على هذا الفرع. هنا سيد الخميني قدس سره فرع مسألة أخرى على هذا الحكم، قال في تحرير الوسيلة طبعا بعد أن ذكر أن مخالفة الاحتياط الوجوبي توجب الأمر والنهي، قال لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف، والفقه مرات مثل الرياضيات يعني تمكن يشوف معطيات المسألة شنو، شلون يقول لك إذا كان كذا وكذا كذا فجد مساحة هذا من الرياضيات والفقه، فكن نلتفت إلى حيثيات الموضوع حتى نعرف حكم المسألة. لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام، علم إجمالي بوجود حرام ضمن طرفين، أو أحد الأطراف، ارتكب أحد الأطراف مو طرفي العلم الإجمالي، قال يجب في الأول، هاي الأول ياهو يعني ما لو ارتكب كلا الطرفين نهيه، يجب الأمر والنهي هنا، ولا يبعد ذلك في الثاني، أي فيما لو ارتكب أحد الأطراف، وهكذا فرض المسألة، قال لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي أو أحد الطرفين ففرضين عدم، فقال يجب في الأول اللي ولو ارتكب كلا الطرفين كأنه وقع في المخالفة القطعية، فهذا يجب نهيه أكيدا لأن تحققت مخالفة قطعية لا ارتكب. قال ولا يبعد ذلك في الثاني حتى لو ارتكب أحد طرفي العلم الإجمالي أيضا يجب نهيه هذا رغم أنه لم يقع في المخالفة القطعية. لكن هاي مباني يمكن تعلموها من الأصول، يعني احنا ما رجعنا بالأصول شو مبنات العلم الإجمالي بمبنيه. هل العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية أم حرمة المخالفة القطعية؟ إذا كان مبنى بالعلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، فبلي هذا من أول طرف إذا ارتكب هذا يكون قد ارتكب حراما ويجب أمره ونهيه، يعني هذا لازم يجتنب كل الأطراف حتى يحقق ويحصل الموافقة القطعية. أما إذا كان مبنى لا، العلم الإجمالي يوجب تنجيز حرمة المخالفة القطعية ما ينجز وجوب الموافقة القطعية، فحينئذ هذا إذا ارتكب الطرف الأول ما نقوى عليه كما يقال، يعني بعد ما وقع بالمخالفة القطعية. بس إذا ارتكب الطرف الثاني أيضا هذا حتما وقع بالمخالفة القطعية، فحينئذ يجب أمره ونهيه. هذا مبنى بالأصول. نشوف سيد قدس نفسه ماذا يقول. يقول إذن ولا يبعد ذلك، يعني وجوب نهيه في الثاني، في الفرض الثاني، يعني ما لو ارتكب أحد أطراف العلم الإجمالي أيضا يجب أمره ونهيه. قال إلا مع عدم احتمال، إلا مع احتمال عدم منجزية العلم الإجمالي عنده مطلقا، إلا أن يكون هذا الفقيه ممن يبني على أن العلم الإجمالي لا ينجز التكليف مطلقا، لا وجوب موافقة قطعية ولا حرمة مخالفة قطعية، أصلا لا يرى العلم الإجمالي منجزا، هذا بعد لا نأمر ولا ننهى، لأن هذا أصلا ماكو تنجيز للحرمة عليه ولا وجوب اجتناب أطراف العلم الإجمالي. يقول إذا كان هكذا مبنى اللي شوف يستثن، يقول إلا مع احتمال لو وجد هكذا قائل عدم منجزية العلم الإجمالي عنده مطلقا. مطلقا شنو يعني؟ أبدا لا بالنسبة لا وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية، أو مطلقا يعني لا يجب عليه اجتناب أحد الطرفين ولا كل الأطراف، اللي هي طبعا من نتائج المبنى الأصول. قال إلا مع احتمال عدم منجزية العلم الإجمالي عنده مطلقا فلا يجب مطلقا، أبد لا يجب أمر ونهي لا بارتكاب الطرف الأول ولا بالطرفين، لأن أصلا ولا يرى أن العلم الإجمالي منجز. قال أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية، يعني أو لا يراه منجزا بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية مو مطلقا، لأن وماذا قال قبل قليل؟ قال إلا أن يرى عدم منجزية مطلقا، يعني لا بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية، لا هو يرى عدم منجزيته بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، يعني ماذا ينجز العلم الإجمالي؟ حرمة المخالفة القطعية. قال أو يعني عدم منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية فقط لا يراه منجزا لوجوب الموافقة القطعية ويراه منجزا لحرمة المخالفة القطعية. قال فلا يجب بل لا يجوز في الثاني، لا يجب في الأول، ما كاتبه في الأول لابد مراده هكذا، فلا يجب في الأول لأن هذا يرى العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، زين هذا إذا ارتكب الأول بعد ما وقع بالمخالفة القطعية فما لنا حق نأمره وننهى. قال فلا يجب بل لا يجوز في الثاني، بعد إذا ارتكب الطرف الثاني بعد ما يجوز لنا أن نأمر وننهى، إذا افترضنا أننا بالأول أمرنا ونهينا بعد بالثاني ما يجوز لنا. قال وكذا الحال في ترك أطراف العلم المعلوم بالإجمال وجوبه، هذا ما قاله قدس سره في تحرير الوسيلة. أقول تعليق هنا والمصدر والتحرير الوسيلة مجلد الأول 421 مسألة سبعة، ربما اختلاف الطبعات، هاي السالفة في طبعتنا موجودة 1421 مسألة سبعة. أقول لا يؤثر المبنى الأصولي من وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية في وجوب الأمر والنهي في ارتكاب الطرف الثاني أيضا، لأن المفروض عدم امتثاله للأمر والنهي الأولين، فيبقى مقتضي الوجوب وهو قبح الإقدام مؤثرا. سيد الخميني هذا قلنا تعليق على الأخير، على الفرع الأخير، قال إذا كنا لا نرى منجزية العلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية فقط، يعني نراه منجزا لحرمة المخالفة القطعية، فقال إذا انهيت أنت بالأول بعد ما جز لك بالثاني، لأنه أنت ترى حرمة المخالفة القطعية بعد بالأول انحل العلم الإجمالي. فتعليقنا هنا أنه ما يؤثر المبنى الأصولي سواء كنت تقول بوجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة على أمره ونهيه في كلا الطرفين عند ارتكاب كلا الطرفين، لما قلنا قبله قليل من أن وجوب الأمر والنهي ملاكه قبح الإقدام، ليس مخالفة مطابقة الواقع حتى نطبق عليه هذه المباني، قبح الإقدام. فأنت أيا يكون مبناك، هذا لما أمرت حينما ارتكب الطرف الأول أو نهيته وهو لم يمتثل وارتكب الطرف الثاني، هذا هم وجب لنهيه لأنه اقتحم وتجرأ، فبعد ما لها مدخلية، هذا محل الشاهد تعليقنا أنه ما لها مدخلية وما يؤثر مبناك الأصولي، هل هو وجوب الموافقة لأنه هنا ملاك الأمر والنهي هو القبح، وهنا تجري وإقدام موجود لا تؤثر هذا التفصيل. هذا إذن الفرع الذي أحببنا إلحاق به الشرط الثاني من شروط المأمور المنهي، وهو أن مخالفة الاحتياط الوجوبي هل يوجب الأمر والنهي أم لا؟ نعم يوجب الأمر والنهي إذا كان منشأ الاحتياط الوجوبي الفتوى بالاحتياط، يعني دليلها الاحتياط، هذا ملخص الكلام. أما إذا كانت ناشئة من تردد عند الفقيه فقد لا يجب الأمر والنهي. هذا كن نبين هذا التفصيل في مسألة. الآن ننتقل إلى الشرط الثالث من شروط المأمور المنهي الذي ذكروه ضمن شروط الوجوب، وهو الإصرار على المعصية أو قصدها. هذا هو الشرط الثالث. الفقهاء بالرسالة العملية موجود ذكروا من شروط وجوب الأمر والنهي أن يكون الفاعل مصرا على ارتكاب المعصية، فلو لم يكن مصرا بعد فعلته الأولى، بعد تركه المعروف وفعله المنكر أول مرة لم يكن مصرا، لا يجب أمره ونهيه. هذا الشرط الموجود بالرسائل العملية وضمن الشروط الخمسة التي يذكرها المشهور. قال المحقق الحلي قدس سره: الثالث من شروط النهي عن المنكر أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع سقط الإنكار. هذا إذن هو الشرط الذي نريد أن نبدأ بالبحث فيه والتحقيق أنه هل هذا شرط فعلا للوجوب أم لا. الشرط هذا هو عنوانه. قالوا أنه لا يجب الأمر والنهي إلا أن يكون هذا الفاعل مصرا على فعلته من ترك المعروف وفعل المنكر، وهذا كلام المحقق النقلي وغيره طبعا. قال أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار، الشرط الثالث من شروط النهي عن المنكر، فلو لاح منه إمارة الامتناع سقط الإنكار. صاحب الجواهر قدس سره علق على هذا الكلام للمحقق، وهذا في الجواهر مجلد 21 صفحة 370، قال بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الإمارة. وأنت تقول أنه لا يجب أمره ونهيه إلا إذا كان مصرا على الاستمرار، هكذا قال المحقق. قال فلو لاح منه إمارة الامتناع عن تكرار هذا الفعل سقط الإنكار. صاحب الجوهر قال بلا خلاف، لكن كن هذه الإمارة تقولها بكلامك كن تفيد القطع بامتناع هذا الشخص عن تكرار هذه الفعلة. يقول بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الإمارة، إمارة قطعية يكون هاي على الامتناع، بل ولا إشكال، مو بس بلا خلاف، لا حتى وبلا إشكال. قال بل ولا إشكال، عطف على بلا خلاف، ضرورة عدم موضوع لهما الأمر والنهي. هذا بعد أن قامت الإمارة القطعية على امتناعه، بعد لا موضوع لوجوب الأمر والنهي. أنت شو تريد من الأمر والنهي غير حتى يرتدع هذا ويترك المنكر ويفعل المعروف؟ فهو بعد قول قامت إمارة قطعية على ذلك، بعد شو تريد تحقق الغرض؟ قال بل ولا إشكال، ضرورة عدم موضوع لهما، ما يبقى بعد موضوع للأمر والنهي حتى نأمر وننهى بعد قيام هذه الإمارة القطعية. بل مو بل لا يجب، بس لا يجب، بل هما محرمان الأمر والنهي حينئذ كما صرح به غير واحد. لا يحرم الأمر والنهي ما دام لا يجب ويسقط، إذن يحرم، لأن يلزم منه لابد بالعناوين الثانوية، يعني لأن يلزم منه هتك مؤمن، تسقيط، توهين، تحقير، شو يسميه من العناوين، وهو لا يستحقها لأن سقط عنه عن كوجوب الأمر والنهي. فتأمر وتنهى هذا فيه جرح لمشاعر خنسم المصطلحات، فإذا يحرم مو بس لا يجب يحرم. هذا كلام صاحب الجواهر والدسيسر. وطبعا أكيد قوله بل هما محرمان حين يقصد بالعناوين الثانوية، ولا افترض لا يجب، هو لا يجب يعني ممكن يجوز، فعلي من هل صار المحرمات لا بد قصد له وجود عناوين ثانوية تحرمها. بعض الأعلام ادعى الإجماع على هذا الشرط، كسيد السبزواري مثلا في مهذب الأحكام ادعى الإجماع، ولعله فسر قول هذا صاحب الجواهر قال بلا خلاف، فربما هو تفسير لكلام صاحب الجواهر، أو ربما هو توهمه من كلام للمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. المهم هسه صاحب الجواهر يقول بلا خلاف، لكنه مثل سيد السبزواري لا ذهب أكثر من ذلك وادعى الإجماع عليه، يعني على هذا الشرط. الحرمة ذهب لها أكثر من واحد، شهيد الأول قدس سره في الدروس قال ولو لاح من المتلبس إمارة الندم حرم قطعا، مو بس لا يجب حرم. الآن هذا الشرط بعد عنوانه خنقول أصبح الآن واضح، هذا الشرط الجديد من شروط وجوب الأمر والنهي، وهو أن يكون الفاعل مصرا على. الآن نفتهم ما هو مرادهم من الإصرار، نريد نعرف ماذا تريدون أن يكون الفاعل مصرا، لأن هذا يبدو اسم يقع على عدة معاني، نريد ماذا تريدون بالإصرار. لذلك قلنا ويقع مرادهم من شرط الإصرار على عدة معاني. أولا الاستمرار والمداومة على الفعل، كمن غصب دارا ولا زال مقيما على غصبها، هذا يمكن أن يراد بالإصرار، هذا معنى الأول أنه مستمر على هذا فعل المنكر. ثانيا المعنى الثاني العزم على تكرار الفعل بعد ارتكابه وإن لم يكن مقيما عليه، كمن شرب خمرا أو سرق ولا يجد مانعا من تكراره، يعني فهذا إذن معنى آخر غير المعنى الأول. المعنى الأول كان مواصلة واستمرار، هو غاصب الدار ومستمر بالغصب. المعنى الثاني للإصرار شنو؟ مسوي الفعل وعنده استعداد أن يعيده، بعد المعنى الثالث وجود الاستعداد والقصد لفعل المنكر وترك المعروف متى سنحت الفرصة وإن لم يقم به فعلا. هذا فرق عن الثاني. الثاني عنده عزم لتكرار الفعل وهو مسويه، الثالث عنده عزم هو ما مسويه بس عنده قصد وعزم أنه لو أتيحت له الفرصة يسويه وإن لم يقم به. هذا فرق الثالث عن الثاني، وما قايم به أصلا ولا مسويه بس ما عنده مانع أن يسوي لو أتيحت الفرصة. هاي المعاني. مورد كلامهم لو سألتهم ماذا يريدون بشرط الإصرار، هم يريدون الأول والثاني. لذلك نحن سنمضي معهم على الأول والثاني، والثالث نجعله كفرع ملحق، هذا الذي سميناه في بعض الدروس السابقة، وإن شاء الله نأتي الآن أنه وجوب دفع المنكر كوجوب رفعه. دفعه شنو؟ ما نسوي هو بس لو سنحت له الفرصة يسويه، فهذا هم أيضا يجب أمره ونهيه دفعا للمنكر قبل حصوله. أكو رفع المنكر هذا بعد حصوله. فهذا المعنى الثالث هذا الذي سنبحث به عنوان مستقل فرع نلحقه، وإلا هم كما سترى إن شاء الله من كلماتهم يريدون به الأول والثاني. ثم نسأل هل يشمل الثالث هذا الكلام لولا؟ أنه لما مسوي المنكر هذا بس هو عنده عزم وإصرار ونية قال لو أتيحت له الفرصة يسوي، هذا هم يجب أمره ونهيه لولا؟ هذا فرع آخر. فإذا الظاهر من كلامهم مورد كلامهم هو الأول والثاني، والثالث سنلحقه بعدين إن شاء الله تعالى. وبناء على هذا الشرط فإنه إذا ترك واجبا أو فعل منكرا وعلم بالمراتب التي سنتعرض لها بأي مرتبة حصل هذا العلم، هاي مراتب نبينها إن شاء الله، وعلم بالمراتب التي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى عزمه على عدم التكرار والعود إلى الفعل سقط وجوبه، وجوب أمره ونهيه. هذا إذن معنى الإصرار ومعنى الشرط. الآن ظاهر كلام المحقق كما قرأنا وكأن هذا الشرط شرط للنهي عن المنكر وليس للأمر بالمعروف، فهل هذا فعلا شرط خاص بالنهي عن المنكر أم شامل لهما؟ لا هو شامل لهم. فهنا أيضا فد التفات نسجله. وهذا الشرط لو تم لا يختص بالنهي عن المنكر خلافا لما صرح به المحقق الحلي وابن إدريس، وهكذا قال المحقق الساقر أنك انتقال من شروط النهي عن المنكر كذا. شنو هذا الشرط؟ بس للنهي عن المنكر لو للأمر بالمعروف أيضا؟ كذلك ابن إدريس أيضا في السرائر جعله كذلك. فنقول هنا في هذه الملاحظة لا، هذا الشرط لا يختص بالنهي عن المنكر بل يجري في الأمر بالمعروف لعدم الفرق بينهما، ولعلهما المحقق وابن إدريس أرادا ذلك، هما فعلا أرادا الاثنين لما قلناه في البحوث التمهيدية بأنهما واحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ذكر أحدهما. إذا اكتفى بس بذكر النهي عن المنكر يعني الأمر بالمعروف داخله، قلنا أنه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فهما واحد إذا ذكر أحدهما يذكر الآخر. فلعل ابن إدريس المحقق ما أراد اختصاص هذا الشرط فقط بالنهي عن المنكر وإنهم صرح هكذا، بس باعتباركم ملازمة أنه إذا قلنا النهي عن المنكر يعني الأمر بالمعروف وياه. الآن ننتقل إلى الاستدلال على هذا الشرط. الآن إذن أولا شرحنا عنوان الشرط شنو، وثانيا شرحنا المراد من الإصرار في كلماتهم شنو. الآن نبين الاستدلال على هذا الشرط. أريد نلتفت أيضا إلى كلماتهم قدس الله أرواحهم. قلنا كمقدمة قبل الاستدلال على الشرط إن كون الإصرار على فعل المنكر وترك المعروف موجبا للأمر والنهي متيقن ولا يحتاج إلى اشتراط، والاستدلال عليه من تحصيل الحاصل، بل هو بالدقة قبيح آخر يوجب الردعة عنه. هاي ملاحظة كنت سجلت. أنت يا صاحب الجواهر قدس سر وأنتم غيرك تختلفون وتستدلون وبلا خلاف، وهذا يقول ولا إشكال. هو القدر المتيقن من وجوب الأمر والنهي هو من فعل منكرا وأصر عليه، فهذا العنوان الذي جعلتموه هذا هو القدر المتيقن المجمع عليه. هذا ما يريد لتجعلوا شر ولا يريد لتجعلوا عنوان تستدلون عليه. هو القدر المتيقن من وجوب الأمر والنهي وين؟ هو من فعل المنكر وأصر عليه. ماذا يحتاج إلى دليل؟ يحتاج إلى أن يقول صاحب الجوار بلا خلاف ولا إشكال ورد وبدل واستدلال، واحد يرد على أدلة الآخر. هو هذا القدر المتيقن، شو نجعله شرطا هذا وتستدلون عليه؟ هذا هو القدر المتيقن من وجوب الأمر والنهي، فعل المنكر وهو مصر عليه. شنو معنى اشتراطهم هذا؟ هذا كنا نلتفت إلى هذا في كلام المشهور. لذلك قلت فهم أرادوا بالشرط مفهومه، وهو عدم الوجوب عند عدم الإصرار. هم وإن عنونوا الوجوب عند الإصرار، لكن هذا متيقن ومجمع عليه وما يريد لتقوله. هم حطوا العنوان وجوب الأمر والنهي عند الإصرار، بس هم مو يريدون هذا، يريدون عدم الوجوب عند عدم الإصرار، هم يريدون هاي وصولة. وهذا كل كلام نخليه مكانه حتى منجي نناقش ونستدل. هذا مرات جزء من المشكلة شنو وقلط الأمور لما نفرزها حتى نبين كل واحد إيش إله وإيش عليه. شوفهم أرادوا بالشرط مفهومه، وهو عدم الوجوب عند عدم الإصرار. ولا إذا أردتم فعلا الشرط هذا ما حد مختلف وياكم عليه، من مختلف الساو وعند إشكال أو نقاش بأنه من فعل المنكر وهو مصر عليه يجب أمره ونهيه، من يقول لا؟ فأكيد هذا ما له معنى تجعلوا الشرط وتستدلون عليه. فهم إنما ذكروا الشرط ويريدون مفهومه. لذلك قلنا لذلك تراهم فهم أرادوا بالشرط مفهومه، وهو عدم الوجوب عند عدم الإصرار. لذلك تراهم ينتقلون من الشرط إلى مفهومه عند ذكره، كما في كلمة المحقق الحلي قدس سره المتقدمة. قرأنا كلمة المحقق، شوف رأسا يقول الشرط ماذا قال؟ الثالث أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار. هذا الشرط اللي قلنا هذا ما يريد لذلك. إيش قال؟ فلو لاح منه إمارة الامتناع سقط الإنكار. شوفوا انتقل رأس المفهوم، فهو يريدون المفهوم، يريد أنه هذا لو لم يصر لا وجوب لأمره ونهيه، بل يحرم أمره ونهيه. فشوف ما بعد ذكر الشرط ولا فرع على الشرط، رأسا فرع على المفهوم ويريد المفهوم. قلنا لذلك تراهم ينتقلون من الشرط إلى مفهوم عند ذكره، كما في كلمة المحقق الحلي وتجدهم يذكرون الشرط ويستدلون على مفهومه، كما في التقريب الآتي إن شاء الله تعالى. ومو شرطهم شرط الوجوب أن يكون مصرا، لما يجون يستدلون يستدلون على عدم الوجوب عند عدم الإصرار. سنقرأ دليلهم فحينئذ راح نناقشهم، هذا دليلكم غير المدعى. أنتم مدعاكم شنو؟ شرط الوجوب الإصرار، ودليلهم سيكون ماذا؟ عدم الوجوب عند عدم الإصرار. راح أقول لك الدليل غير المدعى. هذا إذن نلتفت إلى في كلماته. حتى صاحب الجواهر لما علق على كلام المحقق الحلي وقال بلا خلاف، شنو بلا خلاف؟ أكيد بلا خلاف على أصل الشرط، لكن وهذا المن يقصد بلا خلاف للمفهوم، للمفهوم بلا خلاف يعني فلو لاح منه. لذلك شو بقية كلامه شو يقول؟ يقول بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الإمارة. معنى المن ده يشير أنه فلو لاح منه إمارة الامتناع سقط الإنكار. لاحظ إلى مفهوم الشرط مو إلى الشرط نفسه. هذا كنا نلتفت له، هذا كلام صاحب الجواهر ما دا ينظر إلى أصل الشرط. حتى من نجي نستدل شوف علي من دا يستدل، ما دا يستدل على الشرط، دا يستدل على مفهوم الشرط اللي هو فلو لاح منه أمارة الامتناع سقط الإنكار. لذلك يقول بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الإمارة، أي إمارة على الامتناع مو على الشرط، فرق. هاي الملاحظة إذن نقدمها قبل أن ندخل في استدلالهم. وعلى أي حال فلا إشكال في وجوب الأمر والنهي مع الإصرار، هذا من ثيمنا، هذا قدر متيق، لكن جعله شرطا للوجوب على نحو ينتفي عند عدمه أو الشك فيه كما هو مقتضى الاشتراط مما لا يوجد نص شرعي يستند إليه هذا الشرط. احنا متفقين معكم أن الأمر والنهي، هذا الشخص الذي فعل منكرا وترك معروفا وهو مصر على ذلك، هذا لا أحد يناقش في وجوب أمره، هو القدر المتفق. إذن جعل من محررين البحث ودا الناقش، الناقش في جعل شرطا، تدري معنى الشرط شنو؟ يعني المشروط عدم عند عدم شرطه. فإذا تقول شرط الوجوب الإصرار، يعني عند عدم الإصرار لا يجب الأمر والنهي، ينتفي الوجوب. هذا الذي نريد أن نناقش ونستدل عليه، وإلا أصل الشرط لا كلام فيه، متيقن أكيد ومجمع عليه. فالاستدلال هو يصير على مفهوم هذا الشرط، أصل الشرط لا كلام فيه. ما الدليل على أنه عند عدم الإصرار يسقط الوجوب؟ هذا هو الذي نستدل، وهذا لا يوجد نص شرعي، واللي هم يردون يصلوا له، هم يردون قلنا بكلامهم هذا، وإلا أصل الشرط متفق عليه. هم يردون مفهوم الشرط، يردون أنه عند عدم الإصرار يسقط الوجوب، هذا شنو دليلكم عليه؟ هذا لا يوجد نص شرعي عليه على هذا أنه لو لم يكن مصرا سقط وجوب الأمر، لا يوجد دليل شرعي، لا يوجد. وإنما نشأ هذا الحكم منهم، وإنما نشأ من وجوه عقلية أو اعتبارية بتقريب ورد في كلماتهم حاصله، هذا حاصل التقريب دليل مشوفة، هذا الدليل على الشرط لو على مفهوم الشرط. قالوا إن الغرض من تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة الأول وإزالة الثاني، ومع عدم الإصرار يتحقق الغرض من الفريضة ولا يبقى موضوع للوجوب لأنه من تحصيل الحاصل، أو قل يصبح تشريع الوجوب لغوا يمنعه العقل على الحكيم. هذا مش معنى، هذا شرح لكلام صاحب الجواهر، قال لأنه لا موضوع لهما، مش قال صاحب الجواهر من استدل؟ قال بل ولا إشكال ضرورة عدم موضوع لهما الأمر والنهي بعد أن امتنع هذا. هو أنت شو تريد من الأمر بالمعروف والمنكر غير حتى لا تمنع من المنكر وتلزم بالمعروف؟ وإذا هو امتنع من فعلته السابقة بعد شو تريد منه؟ تحقق الغرض من الأمر بالمعروف، ما بقى موضوع للوجوب. هاي كلمة صاحب الجواهر، قال ضرورة عدم موضوع لهما اللي شرحناها، نعم هنا أنه الغرض تحقق من الأمر، فبعد التأمر والتنهى هذا تحصيل حاصل لأنه امتنع عن فعلته السابق، هذا التحصيل حاصل ولغو وعبث، والعقل يحكم طبعا بامتناع صدور العبث واللغو من الحكيم. هذا تقريب، دقق بهذا تقريب على الشرط لو على مفهوم الشرط، على مفهوم الشرط أنه لا يجب الأمر والنهي عند عدم الإصرار، هذا دليل على هذا، هذا دليل على المفهوم، دليل على عدم وجوب الأمر والنهي عند عدم الإصرار، هذا مو دليل على الوجوب عند الإصرار على الاشتراط، هذا دليل على المفهوم. لذلك قلنا في التعليق أن قلنا وهذا تقريب لسقوط الوجوب عند عدم الإصرار، وليس لاشتراط الإصرار في الوجوب، فالدليل لا ينطبق على المدعى. لكننا وجدنا عند بعض آخر ما يصلح أن يكون على دليلا على الشرط نفسه. حاصله حتى تستعدون إلى إن شاء الله تقرؤوا والناقشة بالدرس. إذن هذا سدليلهم ما ينطبق على المدعى، مدعاكم أن الإصرار شرط الوجوب، ودليلكم ماذا يقول؟ يقول عدم الوجوب عند عدم الإصرار، هذا غير المدعى. لكن وجدت في بعض المصادر من يستدل على الاشتراط نفسه، هل تعليقا ما تجي عليه؟ قال بتقريبا قلنا يصلح أن يكون دليلا على الشرط نفسه، أي لكون الإصرار شرطا للوجوب. حاصله هذا الدليل اللي يمكن أن حاصله إن الغرض من إيجاب الأمر والنهي عدم وقوع المنكر وارتفاع المعروف في المستقبل، ومع الإصرار يقعان، أو أن نفس العزم والإصرار معصية واجبة الترك فيؤمر له. هذا نقله موسوعة الفقه الإسلامي مجلد 17192 عن كتاب الذخيرة والكافي في الفقه ذاكر المصدرين. فإذن هذا تقريب على الاشتراط، هذا مو مثل ما قلنا. فالآن أمامكم تقريبا تقريب اللي هو مثل ما شفنا صاحب الجواهر وغير ذكروه، هذا ما ينطبق على المدعى، هذا تقريب لعدم الوجوب عند عدم الإصرار. نريد تقريب منك على الاشتراط، تستدل على الاشتراط، هذا تقريب على الاشتراط، أنه لا، هذا تقريب على اشتراط الإصرار للوجوب. هذا نناقشه إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على
محمد. اللهم صل على محمد.